برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله وأوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة في هذه الإطلالة المتجددة من برنامج هذا المساء. هذه الإطلالة الإخبارية التي دوما من خلالها نتصفح المواقع الإخبارية وأبرز الأخبار التي تناولتها تلك المواقع، لنكون دوما في قلب الحدث وآخر التطورات والمستجدات. وكالمعتاد نطالع مستمعينا الكرام ما تناولته المواقع، ومن هذه المواقع نطالع الآن موقع شاب للأنباء. ومن العناوين: قانوني وسياسي مغربي لوكالة الشاب، دعاوى قضائية بالمغرب ضد القاتل جنس لقتله أطفال مغاربة في غزة. ونطالع مستمعينا الكرام الأشغال بغزة: البدء بعملية إعمار المنازل المدمرة بشكل كلي. أجهزة أمن السلطة تشن حملة اعتقالات بحق نشطاء حماس والجهاد في جنين. ونطالع من وكالة صفا للأنباء: مشروع كيدم الاستيطاني، أعمال تهويدية متسارعة لمحاصرة الأقصى وطمس هويته. ونطالع من موقع الرسالة: صبري الأقصى في خطر وجودي باستباحة اقتحامه للمدارس الاستيطانية. وسلاح جنين يزعج السلطة، خطة أمنية للقضاء على سلاح المقاومة. ومن تفاصيل أو هذا العنوان بتفاصيله نطالع: يبدو أن سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين بات يشكل مصدر قلق ليس لجيش الاحتلال الإسرائيلي وحسب، وإنما لقيادة السلطة الفلسطينية التي تعتقد أن وجود هذا السلاح من شأنه أن يضر بعلاقاتها الأمنية مع الاحتلال. وشرعت أجهزة أمن السلطة بأوامر من رئيسها محمود عباس إلى شن حملة أمنية عسكرية على مدينة جنين بداية الأسبوع الجاري، أدت إلى وقوع اشتباكات مسلحة واشتعال مواجهات بين تلك الأجهزة والمواطنين هناك. وكان محافظ جنين اللواء أكرم لرجوب قال إن السلطة الفلسطينية قررت البدء بحملة أمنية في مدينة جنين ولن تسمح بوجود السلاح الذي يسمى بسلاح المقاومة، لأن هذا السلاح يضر بالعلاقة مع إسرائيل. وأكد لرجوب تصريحات صحفية أن ما جرى في جنين من حملة اعتقالات هي بداية للمنظومة الأمنية الجديدة التي تشكلت بعد التغيرات الأخيرة، مضيفا لا سلاح شرعي في جنين سوى سلاح السلطة، ولا نعترف بغير ذلك. وتابع أن التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي مستمر ويتطور، والتغيرات الأخيرة لقيادة الأجهزة الأمنية في جنين كانت ضمن خطة تطوير العمل بين الجانبين، فيما كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم عن الخطة التي وضعها رئيس السلطة عباس من أجل القضاء على خلايا المقاومة في مدينة جنين. ونقلت الصحيفة عن مصادر في السلطة قولها: أقر رئيس السلطة محمود عباس خطة عرضت عليه من قبل الأجهزة الأمنية وبإشراف رئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ لإيقاف مسار تنامي قوة المقاومة في جنين. وحول هذا الموضوع عقب الكاتب والمحلل السياسي شرحبيل الغريب أن هذه الخطة تأتي ترجمة عملية للقاء رئيس السلطة عباس برئيس الشباك الإسرائيلي الجديد قبل أيام في مقر المقاطعات برام الله على قاعدة الوظيفة الأمنية التي توكلها دولة الاحتلال للسلطة بضرورة عدم السماح لتنامي قدرات المقاومة في الضفة المحتلة. ويوضح الغريب في حديثه للرسالة أن السلطة تسعى من وراء ذلك الحفاظ على الأمن الإسرائيلي بالدرجة الأولى وفي إطار القيام بواجبها الأمني وجوهر التنسيق الأمني وتلبية المطالب الإسرائيلية بعد أن بات وجود سلاح المقاومة بمخيم جنين يشكل تهديدا لاقتحامات جيش الاحتلال. ومن وجع الضفة إلى وجع القدس، صبري الأقصى في خطر وجودي باستباحة اقتحامه للمدارس الاستيطانية. حذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من خطر وجودي يهدد المسجد الأقصى المبارك من تحويله إلى ساحة اقتحام مستباحة لطلاب المدارس الاستيطانية كجزء من جولاتها الإجبارية. وقال صبري إن تحويل الاحتلال المسجد الأقصى إلى مزار للمدارس الاستيطانية محاولة لإطفاء الصبغة اليهودية على القدس وإنهاء المعالم الإسلامية فيها. وأضاف إن الاحتلال يريد جعل القدس عاصمة لليهود وليس للكيان، وعلى هذا يتمم إجراءاته بالصبغة اليهودية المحضة ليقول إن القدس يهودية. وتابع: كنا نتحدث سابقا أن المسجد الأقصى في خطر، لكنه اليوم أمام مخاطر. وعد قرار إدراج الأقصى ضمن برنامج الرحلات المدارس الاستيطانية تدخلا سافرا في شؤون المسجد والسباحة لحرمته وباحاته. وفي وقت سابق أوصت لجنة التعليم في الكنيسة الإسرائيلية وزارة التربية والتعليم في الكيان بإدراج المسجد الأقصى كجزء من الجولات الإجبارية في المدارس، وذلك لأول مرة منذ احتلال كامل للقدس في عام 1967. ونطالع مستمعينا الكرام: القانوع يدعو لمواجهة قرار الاحتلال ببناء أكبر حي استيطاني بالقدس. ونطالع في تفاصيل هذا الخبر. قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القنوع إن قرار الاحتلال الصهيوني بناء أضخم حي استيطاني على أرض مطار قلنديا شمال القدس يمثل أخطر تغول على الأرض المقدسة منذ عقود، وانتهاكا كبيرا وصارخا في استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس بهدف تهويدها وتغيير معالمها. وأكد في تصريح صحفي اليوم أن قرار البناء الاستيطاني الجديد في القدس يجب مواجهته بتصعيد المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها، وهو ما يتطلب من السلطة وقف ملاحقة المقاومة وإنهاء كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال. وشدد على أن شعبنا في مدينة القدس سيظل في مواجهة مستمرة مع الاحتلال الصهيوني لوقف جرائمه وتمدده الاستيطاني، فالمقاومة هي الكفيلة بردع الاحتلال وإجباره على التراجع وفرض المعادلات عليه. ونطالع مستمعينا الكرام من الأخبار والعناوين. الأشغال، عملية الإعمار بدأت ونأمل دخول مانحين جدد. أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان أن عملية إعادة الإعمار قد بدأت بالفعل، لكنها تسير بوتيرة بطيئة حتى الآن. وبين سرحان خلال صالون صحفي نظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بغزة أن عملية الإعمار تسير حاليا من خلال المنحة القطرية والمصرية، وعبر عن أمله في أن يشهد قطاع غزة خلال الفترة القادمة دخول مانحين جدد خاصة من دول عربية أخرى مثل الكويت والسعودية من أجل تسريع إعادة الإعمار. بدوره أكد مدير منتدى الإعلاميين محمد ياسين أن استضافة الصالون الصحفي للمهندس سرحان يأتي لتسليط الضوء على قضية إعمار غزة، لا سيما بعد العدوان الإسرائيلي الشرس خلال مايو الماضي. ولفت ياسين إلى أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن دمار هائل، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة إنهاء معاناة أهالي قطاع غزة جراء الممارسات الإسرائيلية. ونطالع مستمعينا الكرام وفاة 266 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين. ونطالع مستمعينا الكرام من العناوين والأخبار. فصائل المقاومة تدين تصنيف استراليا حزب الله منظمة إرهابية. أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية ما قامت به الحكومة الأسترالية من تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية. وأكدت الفصائل في تصريح صحفي أن هذا القرار الذي يتساوق مع التصنيف الغربي لقوى المقاومة الفلسطينية بالإرهاب يخدم بالدرجة الأولى الكيان الصهيوني ومصالح الاستعمارية في العالم. وأدانت الفصائل بشدة الزيارة التطبيعية للمجرم جنتس للمملكة المغربية التي تفضح مدى الهبوط الأخلاقي والقيمي الذي وصلت له أنظمة التطبيع الخائنة لإدارة شعوبها. وحيت الفصائل كل الجهات والمؤسسات والشخصيات التي رفضت التطبيع والعلاقة مع الاحتلال في الأردن والمغرب وماليزيا واليونان وغيرها. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور أحمد جبريل العويطي المختص في القانون الدولي. دكتور، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم.
يعني جهات متتابعة تحاول أن تحارب الشعب الفلسطيني من خلال ضرب نسيجه وضرب قوى المقاومة واتهامها وتصنيفها بالإرهاب، وتأتي متتابعة. كيف تنظرون إلى هذا الانحياز السافر للاحتلال الصهيوني ورجم المقاومة الفلسطينية بكافة أذرعها بأنها منظمات إرهابية؟
أولا يا عزيزي، هذه الحركات التحررية وخصوصا حركات المقاومة الفلسطينية بالنسبة لعملها هو عمل مقاوم، والمقاومة التي تكون تحت الاحتلال تكون بموجب القانون الدولي وموجب المواثيق الدولية، لتأتي هذه الدول بالاعتداء على هذا الحق المقصود للشعب الفلسطيني في إدانة هذه الحركات والتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني، خصوصا أن هذه حركات المقاومة يعني تعمل بموجب القانون الدولي والشرائع الدولية والمواثيق الدولية. تأتي على سبيل المثال دولة بريطانيا بواسطة وزير داخليتها بواسطة أن حركة حماس هي حركة إرهابية وتعزم بنا يعني تنظيم إرهابي. هذه الحركة التي يعني حصدت معظم مقاعد المجلس التشريعي في 2006 ومثلت الشعب الفلسطيني وتمثل فتي الشعب الفلسطيني، ويوجد من ضمن منهجها الكفاح المسلح الذي هو مشروع وموجود يعني وفق القوانين الدولية. هذه يعني القرارات المسيسة من قبل هذه الدول التي تخدم فقط الكيان الصهيوني وتخدم جرائمه. فاليوم هذه المنظمات وهذه الدول تعتبر شريكة للاحتلال في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
نعم.
خصوصا أن الشعب الفلسطيني يدافع عن حقه وعن أرضه.
نعم.
وهذا ما يسمى في القانون الدولي حق تقرير المصير. فيجب على هذه الدول بدل أن تقف إلى جانب الاحتلال أن تقف وتساند الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة.
نعم.
وفي مقاومة المحتل.
نعم. دكتور، ما أسباب هذا القرار في هذا الوقت على وجه التحديد يعني؟
نعم، أسباب هذا القرار جاء والظالم الشعب الفلسطيني يرجع إلى عدة عوامل وعدة أسباب. أولها وأهمها ضعف التمثيل الدبلوماسي الرسمي لدولة فلسطين ومن يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في هذه الدول، والذي يجب أن يفضح جرائم الاحتلال في هذه الدول ويعمل على تدويل هذه القضية. فيجب على هذه الجهات الرسمية والدبلوماسية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية أن تعمل بجدية من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتوضيح ما هي يعني أهداف حركات المقاومة وما تسعى إليه. أما العامل الثاني والمهم هو التطبيع، فالتطبيع اليوم من قبل الدول العربية وهولتها يعني إلى التطبيع من أجل إقامة علاقات سياسية واقتصادية مع الدول الاحتلال، شجع هذه الدول على الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني واتهام حركاته بالإرهاب.
نعم.
والعنف. والعامل أيضا المهم هو تقاعس القانون الدولي وتقاعس المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية في محاسبة قاضة ومجرمي يعني الاحتلال. فهذه الأسباب كلها بشكل عام يعني عملت على زيادة وتشجيع هذه الدول على إدانة حركات المقاومة.
نعم.
ناهيك على ذلك وأهمها الانقسام الفلسطيني يعني الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، يعني أصبح أن هناك يعني ضعف في التمثيل الفلسطيني الدبلوماسي والقانوني أمام هذه الدول. لذلك هذه الأسباب كلها مجتمعة تشكل نقطة ضعف أمام يعني هذه القرارات، وأدت إلى إدانة أو وقف المقاومة بالعنف أو كما يصفونها.
نعم دكتور، يعني هل هذا القرار الذي جاء في بهذا التوقيت على وجه التحديد نابع من قدرة الجهات الإسرائيلية لدى الكيان الصهيوني بتغلغله وإقناع الجهات الدولية بمظلوميته وضعف في الجانب الفلسطيني من خلال الوزراء الخارجية ومن يمشون في السلك الدبلوماسي؟
نعم، اليوم بريطانيا ترتكب خطأ فادحا بحق الشعب الفلسطيني وبحق الشرعية الدولية أيضا. عليها اليوم أن تتراجع فورا وتعدل عن هذا القرار وتعتزل الشعب الفلسطيني وتحترم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المقتولة. فاليوم بريطانيا تقوم بوصفها بأنها شريكة لهذا المحتل وتشجع الاحتلال على جرائمه، سواء السابقة أو اللاحقة. لذلك اليوم بريطانيا تقف شريكا ومساندة للكيان الصهيوني في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. لذلك على كل المؤسسات والمنظمات الدولية والقنصليات أن تقوم بواجبها في أن تمنع هذا القرار أن يكون قانون. لذلك اليوم بريطانيا تدين نفسها للمرة الثانية بعد وعد بالفرار وبعد إدانة المقاومة الفلسطينية اللي هو إدانة كثار القسام عام 2011، واليوم يعني تخطئ الخطأ الكبير بإدانة يعني حركات المقاومة وأن تعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني. فهي اليوم شركة واضحة للاحتلال وقضى يعني طبع نفسها دكتور يعني إلى جانب الاحتلال في هذا الاتجاه.
عذرا على المقاطعة دكتور، عذرا على المقاطعة لأنه الوقت تقريبا يعني أدركنا. في هذا السؤال الأخير يعني نتحدث عن التبعات والأثار لهذا القرار، هل ستتأثر يعني القضية ومجريات القضية الفلسطينية حول هذه الإدانة، سيتبعها إجراءات أم أنها ستكون محض قرارات ومواقف سياسية؟
نعم، في الحقيقة من الجانب القانوني أن هذا القرار خطير بمعنى الكلمة وهو مسيس، ولكن بعيد عن الجانب القانون ولا يمثل أي قوة قانونية، ولكن إذا تم اعتماده وسنه من قبل يعني البرلمان في بريطانيا ومن قبل الجهات الرسمية سوف يكون قانون. وهنا المصيبة والكارثة، يعني بعد ذلك أي شخص يدعم الشعب الفلسطيني ويساند حقوقه وحركات المقاومة ممكن أن يصل عقوبته إلى 10 سنوات كما يزعم وكما يعني يوجد في هذا القانون. لذلك خطوة القانون أن يتحول هذا القرار إلى قانون، فيجب على كل المنظمات الدولية خاصة في بريطانيا أن تقوم بواجبها برفع شكوى في المحاكم البريطانية والمحاكم الدولية لعدول بريطانيا عن هذا القانون وهذا القرار الجاء والظالم بحق الشعب الفلسطيني.
بعيدا عن ردة الفعل الإعلامية والمسيرات الشعبية، هل من خطوات فعلية ممكن أن تواجه أو تواجه هذا القرار للحد وإيقافه وعدم يعني دخول هذا القرار إلى مرحلة القانون ويشرع بطريقة رسمية؟
اليوم يجب أن نقوم بخطوة عملية وخطوة هامة في مجال القانون. هذه المقاومة كفلت وتم حمايتها بموجب القانون الدولي وبموجب اتفاقيات جنيف. علينا أن ندعو جميع الدول التي وافقت والتي وقعت وصادقت على اتفاقيات جنيف لتقوم بمهامها أن تقول لهذه بريطانيا كفى وأن تعدل على هذا القرار. لذلك ما دام أن هذه الاتفاقية موقع عليها هذه الدول، يجب على هذه الدول أن تحمي هذه الاتفاقية، أن تحمي اتفاقية جنيف التي تجيز المقاومة في الدفاع عن نفسها وعن الشعب الفلسطيني. لذلك يجب أن يكون هناك كلمة واجتماع عاجل للأمم المتحدة بأن تقوم بدورها في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني. والخطوة الثانية والأهم على الدبلوماسية الفلسطينية والسفارة الفلسطينية في بريطانيا والمنظمات الدولية أن تقوم بالاحتجاج بشكل عاجل وألا يتحول هذا القرار إلى قانون في يوم من الأيام، لأنه سيدين كل حركات المقاومة الفلسطينية يعني واحدة تلو الأخرى. لذلك يجب أن نسعى إلى عدم تحويله إلى قانون بهذه الخطوات العملية، إلى ذلك تدوين هذا الملف في الإعلام بشكل واضح وبشكل قانوني بأن بريطانيا اليوم تنتهك القانون الدولي وتنتهك الاتفاقيات والمواثيق الدولية في إدانة حق الشعب الفلسطيني الذي هو حق دامغ وواضح لكل الشعوب التي تقع تحت الاحتلال.
نعم، نشكرك جزيلا دكتور أحمد جبريل عويطي المختص في القانون الدولي، والحديث كان حول قرار إدانة بريطانيا لحركات التحرر الفلسطينية ومدى خطورة تلك القرارات التي تنعكس بالسلب على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني. ونطالع مستمعينا الكرام من الأخبار. الجهاد تدين اختطاف أمن السلطة لمجموعة من الأسرى المحررين. قالت حركة الجهاد الإسلامي إن أجهزة أمن السلطة أقدمت مساء اليوم على اختطاف مجموعة من الأسرى المحررين من أبناء حركة الجهاد الإسلامي والنشطاء الميدانيين من مدينة جنين ومخيمها البطل، وقد اعتدت على المعتقلين واختطفت بعضهم من أماكن عملهم بشكل غير وطني وغير أخلاقي وبطريقة يراد منها خدمة الاحتلال. وطلبت الحركة في بيان صحفي السلطة وأجهزتها الأمنية بكف يدها عن ملاحقة الأسرى المحررين والنشطاء والالتفات إلى ما تقوم به قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين من اعتداءات يومية على أبناء شعبنا الأعزل، وأضافت على العقلاء من كافة القوى والشخصيات الوطنية والحريصين على وحدتنا أن يقولوا كلمتهم حفاظا على العلاقات الوطنية ووحدة الصف الوطني والتنسيق والتعاون المشترك وإنهاء كل مظاهر الفلتان والتوقف عن التنسيق الأمني وخدمة الاحتلال وصولا لبناء استراتيجية عمل وطني جامعة لمواجهة الاحتلال وإرهابه. وأشارت إلى أن أجهزة أمن السلطة تمارس عربتتها باستهداف النشطاء من أبناء شعبنا الشرفاء غير مكترثة بالمصالح الوطنية الفلسطينية ولا بالحفاظ على النسيج الوطني. ونطالع من العناوين والأخبار المصادقة على بناء 372 وحدة استيطانية في كريات أربع بالخليل. ونطالع نائب بالعموم البريطاني حظر حماس سيكون له أثر مخيف. أكد النائب المحافظ كريسبين بلانت لمجلس العموم إن للشعب الفلسطيني الحق في المقاومة، مشددا على أن الأهداف العسكرية الإسرائيلية مشروعة بموجب القانون الدولي. وقال بلانت خلال مناقشة قرار حظر حركة حماس إن الحظر سيكون له أثر مخيف، وشهد مجلس العموم أمس الأربعاء مداولات بين أعضائه بشأن حظر حركة حماس، لكن تم اعتماده دون تصويت، إذ يتعين على الأعضاء رفع اعتراض على المذكرة المقدمة حتى تطرح للتصويت. وخلال المناقشة أثيرت مخاوف حول كيفية تأثير الحظر على الجهود المبذولة لتسهيل الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة في المنطقة، وحول كيفية مساعدة الحكومة البريطانية في المهام الإنسانية في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية بالحزب الوطني ألين سميث إن حزبه سيشعر ببعض القلق بشأن حظر حماس بالكامل. ونطالع من العناوين والأخبار كتلة الصحفي تدين قرار وزارة الإعلام برام الله بحق راديو علم. أدانت كتلة الصحفي الفلسطيني إقدام وزارة الإعلام التابعة للسلطة في رام الله على إجبار راديو علم في الخليل على التحول إلى إذاعة تربوية متخصصة، ومنعه من التغطية السياسية والميدانية، وذلك بعد إجرائه مقابلة إذاعية مع نائب محافظ جنين. وقالت كتلة الصحفي في تصريح لها إن هذا الإجراء التعسفي بالغ الغرابة وغير مسبوق في العرف الإعلامي، علاوة على كونه غير قانوني، ولا تملك وزارة الإعلام أو غيرها إجبار أي مؤسسة إعلامية على بث محتوى محدد. ونطالع من العناوين والأخبار. دبلوماسي إسرائيلي: حلفاؤنا في الخليج على مقربة من الإيرانيين وتحريمهم من النوم. شدد دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى على أهمية التحالفات الجديدة بين كيانه وعدد من الدول العربية في مقدمتها البحرين فيما يخص التصدي لما يسمى الخطر الإيراني. وقال سفير الكيان الإسرائيلي لدى البحرين الذي يترك منصبه الأسبوع الجاري وسبق أن ترأس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية السرية في المنامة في حوار نشره أمس الأربعاء: فتح الإيرانيون جبهة ضدنا في سوريا ولبنان، لكن الآن عندما يلقون نظرتهم عبر الخليج يرون حلفاء لنا على مقربة مباشرة منهم. وأكد الدبلوماسي في حوار يوم الجمعة الماضي على هامش مؤتمر حوار المنامة أن الكيان الإسرائيلي والبحرين منذ إبرام اتفاقية أبراهام في سبتمبر العام الماضي ركزتا في علاقاتهما غالبا على التعاون الاقتصادي، غير أن البحرين أكدوا بوضوح أنهم لن يتهربوا من التنسيق بشأن إيران. ونطالع من أخبار الشأن الصهيوني: جلعاد أردان: من الممكن أن نوقع اتفاقيات سلام جديدة مع دول إسلامية. قال سفير الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان إنه من الممكن حدوث اختراق تاريخي مع دول أخرى لا توجد علاقات معها ومن بينها دول إسلامية. وأضاف أردان أن الإدارة الأمريكية الحالية تبذل جهودا كبيرة لدفع التطبيع، معتبرا أن الاتفاقيات الإبراهيمية هي مثال ممتاز للسياسة التي تبنتها الإدارة رغم الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة. وتابع: كانت الإدارة مترددة في البداية وتلقوا انتقادا في الكونغرس، لكن رغم ذلك استمرت بجهودها، ومع الوقت ضاعفت الجهود لضم دول أخرى والاستفادة من تأثيرها على الدول الإسلامية المهمة التي لا علاقة لها مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاقيات سلام أخرى. ومن الأخبار: الشيخ حسن يوسف: المقاومة تعمل على تحرير جثامين الشهداء المحتجزة. أكد القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف اليوم أن المقاومة تعمل على تحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بوقفة وسط مدينة رام الله نظمها ذو شهداء بلدة بدو في القدس المحتلة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء في ثلاجات ومقابر الأرقام لدى الاحتلال. وشدد القيادي يوسف على وجوب أن تعود جثامين الشهداء إلى أهلها كي تعزز وتكرم الإكرام الذي ينبغي أن يكون عليه من شعبنا وذويهم وقوانا وأمتنا وأحرار العالم. وأضاف: نحن على العهد وعودة جثامين الشهداء في رقاب الشعب كله، وفي المقدمة نحن في حركة حماس، وبإذن الله سيكون ذلك اليوم قريبا. ونطالع من أخبار الشأن العربي والدولي: التحالف يعلن تدمير ورش للصواريخ البالستية والمسيرات بصنعاء. أعلن التحالف العربي باليمن مساء أمس تدمير ورش للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. وأفاد التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأنه نفذ ضربات جوية لمعسكرات وأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء. وأوضح أن العملية استهدفت معسكرات دار الرئاسة الخاضع لسيطرة الحوثيين، وأضاف: دمرنا ورشة للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومخازن تحت الأرض، كما توعد باستهداف المتورطين بالعمليات العدائية والقيادات الإرهابية، لم يذكر أسماء. من جانبها أعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عبر تويتر أن طيران التحالف شن سلسلة غارات جوية على صنعاء. ومن الأخبار نطالع استبعاد سيف الإسلام القذافي من خوض الانتخابات الرئاسية الليبية. اتخذت السلطات القضائية في ليبيا قرارا باستبعاد سيف الإسلام نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي من خوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 من كانون الأول ديسمبر المقبل. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصدر مطلع لم تسمه قوله إن قرار استبعاد سيف الإسلام من الاستحقاق الرئاسي جاء بسبب صدور حكم قضائي نهائي في حقه من القضاء الليبي بخصوص ارتكابه جرائم حرب. وأوضح أن سيف الإسلام لم يقدم ما يفيد ببطلان هذا الحكم أو إسقاطه، وحتى ساعة كتابة الخبر لم تصدر إفادة رسمية من السلطات الليبية بشأن مصير ترشح سيف الإسلام. السودان حمدوك يعلن عن فتح تحقيق في انتهاكات 25 من أكتوبر ضد المتظاهرين. في تفاصيل هذا الخبر، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن فتح تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت بحق المتظاهرين منذ 25 من أكتوبر الماضي. ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن حمدوك قوله في اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير المعارض إن تحقيقا فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 من أكتوبر الماضي، وقتل 41 شخص في مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة حمدوك الشهر الماضي. وقع حمدوك مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اتفاقا سياسيا جديدا في 21 من نوفمبر الجاري يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه، وذلك بعد نحو شهر من عزله. وما زلنا معكم مستمعينا الكرام ومطالعة للأخبار وآخر التطورات. ومن العناوين: محكمة عسكرية تحكم بإعدام حفتر وستة من أعوانه. أعلنت النيابة العسكرية بالمنطقة الوسطى في ليبيا اليوم عن حكم المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة مصراتة غيابيا بإعدام اللواء المتقاعد خليفة حفتر وستة ضباط من معاونيه، فيما طالب المدعي العسكري جهاز المباحث الجنائية بإدراج حفتر ضمن سجلاته لمخالفته لأحكام القانون العسكري. وفقا للوثيقة، فقد حكمت المحكمة العسكرية بالإعدام على رئيس الأركان في ميليشيات حفتر العميد عبد الرزاق الناظوري، والقائد السابق لأركان القوات الجوية في ميليشياته العميد طيار ركن سقر الجروسي، وقائد غرفة عمليات طرابلس إبان عدوان حفتر على طرابلس، والعميد عبد السلام الحاسي. وأضافت الوثيقة أن الحكم بمعاقبتهم بالإعدام عما أسد إليهم، ويرجح أن تكون التهم الموجهة لحفتر وضباطه الستة تتعلق بالهجوم العسكري على طرابلس بين 4 من إبريل نيسان 2019 ويونيو حزيران من العام الماضي. ونطالع مستمعين الكرام، ومن الأخبار: ضابط احتياط، تدمير برج الجلاء في غزة كان خطأ. ومن العناوين أيضا: قائد بجيش الاحتلال، من المستحيل خنق قطاع غزة. قال ضابط الاحتياط الإسرائيلي نيتان ألون، والذي أنهى مؤخرا مهامه كرئيس لقسم عمليات الجيش اليوم، إن عملية تدمير برج الجلاء الذي ضم مكاتب صحفية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة كان بمثابة خطأ. وألون تولى المسؤولية عن لجنة التحقيق التي شكلت حول العملية وإخفاقاتها، وكان صرح بنفس التعبيرات في وقت سابق، واعتبر حينها أن ما جرى خطأ عملياتيا تسبب بضرر للعملية برمتها في القطاع. وقال ألون في تصريحات هذا الصباح لإذاعة جيش الاحتلال إن الهدف برج الجلاء كان هدفا مشروعا، لكن استهدافه أحدث ضررا على الكيان الصهيوني، وأشار إلى وجود انقسام داخل جيش الاحتلال بشأن عملية الاستهداف، وهناك من يعترف أن ما جرى خطأ وهناك من لا يعترف بذلك. وكذلك في تفاصيل خبر قائد بجيش الاحتلال، من المستحيل خنق قطاع غزة. قال إلعازر تولودانو قائد ما يسمى المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال إنه من المستحيل خنق قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه 2 مليون نسمة، وأنه يؤيد تحسين الوضع المدني للسكان هناك باعتبار ذلك مصلحة إسرائيلية. وبيّن تولودانو في مقابلة مع صحيفة إسرائيل هايوم العبرية ستنشر كاملا في وقت لاحق إن هناك ركيزتين أساسيتين للاستراتيجية التي يتم اتباعها حاليا تجاه غزة، تقوم على ضمان الأمن لأكبر وقت ممكن وتحسين الحياة المدنية للسكان مع ضمان حرمان حماس من قدراتها العسكرية دون إضعاف المكونات المدنية. وزعم تولودانو أن حماس فشلت في المواجهة الأخيرة التي وقعت في مايو أيار الماضي، مدعيا أن جميع محاولاتها الهجومية فشلت بما في ذلك الطائرات بدون طيار أو اختراق السياج الأمني واستخدام الأنفاق، وذلك بفضل العمل الجيد الذي قامت به فرقة غزة. وأشار إلى أن حماس نجحت فقط في إطلاق مئات الصواريخ يوميا، مشيرا إلى أن قيادة جيش الاحتلال تعمل حاليا لإيجاد حل لهذه الصواريخ، ولكن الأمر سيستغرق وقتا لإيقافها كما جرى مع الأنفاق. وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية هذا المساء. نشكر لكم حسن المتابعة، ولا ننسى أن ننقل لكم تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية محمد الشياح، ومن الإخراج أحمد أبو سعد. هذه تحيات عبد الرحمن الحسيني. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.